بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، فإننا في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين، هو درس باب المعاملات من كتاب الروض المربع، وكنا قد توقفنا عند النوع الثاني أو الضرب الثاني من أنواع الشروط، وقلنا أن الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، وذكرنا أن الصحيح ثلاثة أنواع، وقلنا أن النوع الأول هو شروط من مقتضى العقد فوجودها كعدمها إلا أن وجودها من باب التأكيد، والثاني شروط من مصلحة العقد، والثالث شرط بائع أو مشتري نفعا معلوما في مبيع. وقلنا أن هذا النوع اللي هو الثالث جائز عند الحنابلة، ممنوع عند الجمهور، ويشترط الحنابلة أن يكون شرطا واحدا فلا يزيد، فإن زاد فإنه داخل في حديث لا شرطان في بيع. وذكرنا أن معنى الحديث لا شرطان في بيع اختلف العلماء في تفسيره، فبعضهم يفسره على أنه بيع العينة كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وبعضهم يفسره على أن لا شرطان في بيع على أنه نوع من أنواع الصفقتين في صفقة، وهو أن يقول أبيعك هذا بعشر حالة أو بعشرين مؤجلة ثم يتفرقان ولا يذكران أي البيعتين اتفق عليه. والقول الثالث وهو أن معنى لا شرطان في بيع هو كل معاملة أو صفقة فيها ربا أو جهالة اشترط فيها أمرين، وهذه تدخل فيها العينة ويدخل فيها الصفقتين في صفقة وغير ذلك، ولعل هذا أظهر والله أعلم. وأن تفسير السلف في لا شرطان في بيع هو قوله أبيعك هذا عشرة بحالة أو بعشرين مؤجلة إنما هو من باب بعض أفراد العام، وأن بيع العينة تدخل فيه، فليس ثمة تفسير واحد يناط إليه، وإنما هي قاعدة عامة تدخل في كل ما كان فيه شرطين أو كل ما كان فيه شرطان من بيع من ربا أو جهالة أو غرر، وهذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، الآن اليوم سوف نتحدث عن النوع الثاني، وهو الشرط أو القسم الثاني، وهي الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة أيها الإخوة قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، والنوع الثاني شروط فاسدة غير مفسدة للعقد. واضح الآن؟ طيب، النوع الأول الشروط الصحيحة، كم قسم؟ ثلاثة. جيد، أقرأ سلطان. النوع الثاني يقول المؤلف ومنها فاسد، ثم بين الفاسد مراده، قال وهو كل ما ينافي مقتضى العقد، أي كل ما ينافي حكم العقد، من حيث أن حكم العقد يفيد تصرف كل من آل إليه شيء يتصرف به كيفما شاء، أن من آل إليه كل شيء فإنه يتصرف فيه كما شاء تصرف الملاك، فإن اشترط عليه خلاف ذلك صار فاسدا. فالبائع آل إليه ماذا؟ البائع آل إليه الثمن فيتصرف فيه كما شاء، والمشتري آل إليه المثمن فيتصرف فيه كما شاء. هذا معنى مقتضى العقد. وقد قلت أن جمهور أهل العلم يقولون يخالف مقتضى العقد، وناقش أبو العباس بن تيمية هذه القاعدة وقال فرق بين مقتضى العقد وبين مقصود العقد، وذكر وقال إن كل شرط خالف مقتضى العقد ولم يخالف مقصوده فإن هذا لا بأس به، واستدل على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته جارية على أنه متى ما باعها فهي أحق بها يعني بالثمن، فسأل عمر فقال لا تمسها وفيها شرط لأحد، فعمر منع العقد ولا منع الاستمتاع؟ عمر منع الاستمتاع وجوز العقد، مع أن العقد فيه إيش؟ تقييد لحرية المالك، تقييد لحرية المالك. فدل ذلك على أن ثمة فرق، على أن ثمة فرق بين مقصود العقد ومقتضى العقد. وأما مقصود العقد فكل شرط يعود على أصل العقد بالإبطال فصار ذلك فاسد، فصار ذلك فاسدا، والله أعلم. ومثاله كل شرط في عقد البيع يعود إلى إبطاله كشرط الربا، وشرط الضمان على خلافه. فمن المعلوم أن ضمان العين المباعة بعد قبضها ملك من؟ ضمان من؟ ضمان المشتري. فإذا جعلت على البائع صار عقد يعود إلى أصل العقد إيش؟ بالإبطال، لأنها صارت بمثابة تأملوا، إذا أنا أعطيت المشتري المعقود عليه وقلت قال المشتري ترى ضمانها عليك أيها البائع صارت إيش؟ ما هو؟ لا، إجارة أحسنت، صارت إجارة، لأن الإجارة هي ملك المؤجر العين، العين ملك المؤجر والمنفعة ملك المشتري. فمتى وجد شرط يفصل الضمان عن الملكية صار بمثابة الإجارة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول إن الفاسد هو كل ما يخالف مقصود العقد، وكل ما يخالف مقصود العقد، وكل ما يخالف مقتضى العقد. لأن من مقتضى العقد على مذهب من؟ الجمهور الحنابلة، ومقصود العقد على مذهب ابن تيمية. ابن تيمية يقول ما في شيء اسمه شرط فاسد والعقد صحيح، يقول ما في شرط إلا أن يبطل ولا يبطل معه العقد، فيقال لمشترطه إما أن تبطل الشرط وإلا
بطل العقد. أما أن يصح العقد ويبطل الشرط يقول ابن تيمية ما يصير، إن ألزمتموه بالعقد مع بطلان الشرط يقول هذا دخل فيه العاقد بالإكراه فلا يصح معه هذا، فيقال يبطل. أما بعض الشروط التي يسميها فاسدة يقول ابن تيمية فهذا ليست بفاسدة، ولا لأن لا تخالف مقصود العقد وإن خالفت مقتضى العقد. أما الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون مقتضى العقد يشمل أمرين، ما يخالف مقصوده فيكون فاسد مفسد، وما يخالف مقتضاه فيكون فاسد غير مفسد. واضح؟ ايش الان بنجي، بس خلينا ناخذ القاعده. الان الحنابلة يقولون ان الفاسد كل ما خالف مقتضى العقد، سواء خالف مقصوده أم لم يخالف، فإن خالف مقصوده صار فاسد مفسد، وإن لم يخالف مقصوده صار فاسد غير مفسد. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول ما في شيء اسمه فاسد غير مفسد، يقول الفاسد مفسد، وما سميتموه فاسدا غير مفسد يقول هذا ليس بفاسد كما سوف يأتي إن شاء الله. ثم قال المؤلف: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة. كل عقد اشترط فيه المعاوضة مع السلف، كل عقد اشترط فيه المعاوضة مع السلف لا بد أن يكون فيه محاباة. هذا رأي ابن تيمية. كل معاملة أو عقد معاوضة اشترط فيه السلف يقول ابن تيمية هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فإذا اشترط في عقد المعاوضة على أن تقرضني أو أقرضتك على أن تبيعني يقولون فهذا لا يصح، وقد نقل الإجماع على حرمة ذلك غير واحد من أهل العلم إذا كان فيه محاباة بالشرط. يقول ابن تيمية فإنه لا يكاد يقرضه 100 إلا وقد باعه ما قيمته 100 ب80، فيكون ذلك محاباة لأجل القرض، فيكون داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون داخل في القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا. واضح؟ الحنابلة قالوا كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر. الحنابلة أوسع من أن يكون ذلك معاوضة بتبرع، فقالوا إذا اشترط في عقد البيع عقدا آخر سواء أكان بيعا آخر أو قرض كل ذلك يكون محرم. واضح؟ ما دليلكم رحمكم الله؟ قالوا دليلنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، وهذا يدخل في كل معاوضة اشترط فيها القرض أو قرض اشترط فيه المعاوضة. علمنا هذا. وما دليل قولكم كل عقد اشترط في عقد أبيعك هذا على أن تؤجرني بيتك، وأجرك هذا على أن تبيعني سيارتك، قالوا هذا محرم، وهذا القول يعني هذه المعاملة محرمة عند الأئمة الأربعة. قالوا لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة ونهى عن بيعتين في بيعة. قالوا فإن من معاني بيعتين في بيعة قول أبيعك هذا على أن تبيعني هذا أو على أن تؤجرني هذا أو غير ذلك من عقود المعاوضة. وضح الآن؟ قول أئمة الأربعة ما هو؟ لا يحل سلف وبيع، هذا قول الأئمة الأربعة إذا كان في محبت بإجماع. ذا النوع الثاني أبيعك هذا على أن تؤاجرني، أبيعك على أن تعاوضني، إذا معاوضة اشترط فيها معاوضة أخرى، فهذا قول إيش؟ الأئمة الأربعة، ولكن ليس محل إجماع. أيوة، يقول لي أنا داخل في صفقتين في صفقة. ابن تيمية يوافق في المعنى الأول ويخالف في المعنى الثاني، ويقول إن بيع إن قول أبيعك هذا على أن تؤاجرني أو أبيعك هذا على أن تبيعني، قال فهذا لا بأس به وليس داخلا في بيعتين في بيعة. وهذا الشرط الآن أستطيع أقول هو قول أكثر العلماء المعاصرين وأكثر المجامع الفقهية، والله تبارك وتعالى أعلم. أعني به شرط ابن تيمية الذي جوزه، اللي أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، فإذا كان هناك معاوضة اشترط فيها معاوضة أخرى منعها الأئمة الأربعة وجوزها ابن تيمية، وأكثر الفتاوى المعاصرين والمجامع الفقهية على جوازها. الثاني عقد معاوضة اشترط فيها عقد تبرع، أو عقد تبرع اشترط فيه المعاوضة، فإن هذا محرم بإجماع أهل العلم إذا كان فيه محاباة. فأما إذا لم يكن فيه محاباة فمنعه الجمهور لأجل الشرط، وإذا لم يكن فيه شرط ولكن فيه شرط التواطؤ فالأولى منعه سدا للذريعة، فالأولى منعه سدا للذريعة. أضرب مثال، إذا قال المصرف، قال البائع للمصرف أريدك أن تبيعني شيئا، قال المصرف بشرط أنك تفتح عندي حساب جاري، بشرط أنك تفتح عندي حساب جاري. الآن حساب الجاري ما تكييفه الفقهي؟ قرض. فلا يخلو الأمر من حالين، الحالة الأولى إن كان قصد المصرف ضمان حقه في حال عدم تسديد المشتري فإنه نقول لا بأس، بشرط أنه إن حبس المبلغ بعد دخول حساب الجاري، المبلغ إن حبسه مدة معلومة بحيث ينتفع به صار ما حكمه؟ صار داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. وأما إن كان يدخل في الحساب ولك حق يا صاحب الحساب أن تسحبه إلا إذا عجزت عن السداد فيكون على الناقص، فيقول لا بأس بذلك. واضح؟ وهذا الذي يفعله الآن البنوك. الآن البنوك لا تحبس المبلغ، لك حق أنه مجرد أن يدخل الراتب في حسابك لك أن تسحبه. لماذا؟ لأنك ما زلت عايش تقوم بالتسديد، لكن إذا عجزت عن السداد قبل دخول في الحساب يسمونه حساب على الناقص، قبل أن يصل إلى حسابك يخصم من حسابك، فهنا لا بأس به. أما أن يدخل في حسابك ولم تكن قد ما طلت أو عجزت عن السداد يحبس المبلغ مدة معلومة 4 أيام 5 أيام، فهذا يكون إيش؟ داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. وضح؟ المحاباة إنه سيارة قيمة 100,000 يبيع عليك 80,000 لأجل أنك أقرضته، فيكون هذا نوع النقص، هذا نوع من الفائدة والزيادة على القرض. إذا علم هذا فقول المؤلف كاشتراط أحدهما، يعني في عقد المعاوضة على الآخر عقدا آخر، قلنا العقد الآخر إما أن يكون تبرع وإما أن يكون معاوضة، فإن كان تبرعا فإن كان في محاباة بالإجماع، وإن لم يكن في محاباة فإنه محرم من باب سد الذرائع. وإن كان معاوضة أخرى فإنها ممنوعة عند الأئمة الأربعة، جائزة عند ابن تيمية، والمؤلف لم يفرق بينهما، المؤلف لم يفرق بينهما، فقال كسلف أي سلم وقرض. السلف عقد معاوضة أم ليس بمعاوضة؟ عقد معاوضة اشترط فيها القرض. يقول وبيع وإجارة، يعني عقد معاوضة اشترط فيه المعاوضة، وصرف أو قرض وبيع وإجارة وصرف، لأن المصارفة معاوضة للثمن. ثم قال أو غيره، أو غيره، يعني لو قال أبيعك هذا أو أؤاجرك هذا على أن تشاركني، فالمشاركة عقد لكنه عقد جائز، ففيه نوع محاباة. والراجح أن عقد المعاوضة الذي اشترط فيه عقد معاوضة أخرى إذا لم يكن فيها ربا فالأصل فيه الجواز، وهو اختيار ابن تيمية. وأما عقد المعاوضة الذي اشترط فيه القرض الذي يظهر والله أعلم منعه، لأنه إن كان محاباة فيمنع للإجماع للحديث، وإن لم يكن فيه محاباة فيمنع سدا للذريعة كما أشار إلى ذلك الإمام القرافي والله أعلم.